بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة المجموع للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وفي المجلس 31 على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي تتمة باب آداب المعلم. قال رحمه الله تعالى: ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوها من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، على الشيخ والمعلم أن يحافظ على الأذكار، لا سيما أذكار طرفي النهار، ففيها خير كثير يحصل العبد إذا وفق لقولها والمحافظة عليها، ويدفع الله بها عنه شرا كثيرا. وكلما كان القلب متواطئا مع اللسان زاد أثرها وعظم نفعها، لأن هذا يثمر العلم بالله ويهيج المحبة له سبحانه ويثير الحياء منه ويبعث على مخافته جل وعلا ويدعو إلى مراقبته ويرضى عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، الإنسان إذا جلس يذكر الله يجتهد في أن يتواطأ القلب مع اللسان. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ضحى بعد الفجر. ولما كلمه ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذه مرة قال: أنت ها هنا منذ الصباح؟ قال: نعم. قال: هذه غدوتي، ولو لم أفعلها لخرت قواي. الإنسان يجتهد أن يتواطأ قلبه مع لسانه ولا ينشغل. قد رأينا من علمائنا يجلسون ساعة إلا ربع 45 دقيقة، الشيخ عبد العزيز الرجعي يذكر الله بعد الفجر أذكار الصباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه.
نعم. قال القاسمي محمد جمال الدين رحمه الله تعالى في موعظة المؤمنين: المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، ويعنى بها حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياه، وأما المعرفة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الله تعالى من الآيات التي جاءت في المراقبة قول الله عز وجل، قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب على عباده، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وقال سبحانه حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال عز وجل: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله جل وعلا يعلم ما يكنه الصدر وما يعلنه الإنسان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتقي أحدكم، يعني يخاف أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال غيره: إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله وسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. قال أبو سليمان: إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان يجتهد دائما أن يظهر أفضل ما عنده أمام الناس، وربما خلى بمعاصي الله فرأى الله منه أقبح ما يكون والعياذ بالله، فلا هذا يليق بالله جل وعلا؟ إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا ربي أنت تذم مرة وتحمل مرة، وكله من عندك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراقبة أيها الإخوة، قال عنها ابن القيم: تعريفها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، ومطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وقال الشيخ بدر الدين بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، قال: في آداب العالم في نفسه: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم، أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. وقال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك بن الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك علمه، فليرى عليك لعله عمله، فليرى عليك عمله وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف على ما أشهر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها وهو من أهمها أن لا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا.
نعم. إذلال العلم يكون بجعله وسيلة للتآكل به عند الكبراء أو ابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، فيبذله لهم وهم ليس لهم رغبة في الانتفاع به فيما يقربهم إلى الله، وإنما يريدون من ورائه شيئا من متاع الدنيا. وأما بذل العلم بنية صالحة لمن يظن أنه ينتفع به من الكبراء وغيرهم، فهذا من البذل النافع، ودعوة المقصر وتنبيهه ونصحه هذا من النصيحة المأمور بها، إما وجوبا وإما استحبابا بحسب الحال، ما لم يعارض ذلك معارض أرجح. وقد كره بعض السلف غشيان مجالس الكبراء كالحكام كالحاكم ووزرائه وأصحاب الثروة والترفع من الناس، ممن يمد الناس إليهم أبصارهم ويطمعون فيما في أيديهم، وعدوا إتيانهم في غير دعوة ونصيحة، وإنما لمقاربتهم والانتفاع بهم في بعض أمور الدنيا، عدوا ذلك من إذلال العلم. يذهب الإنسان إلى الأغنياء والوجهاء والحكام والوزراء من أجل ما عندهم من الوجاهة والمال، وبذل العلم لهم دون أن ينتفعوا به، فهذا لا شك من إهانة العلم وإذلاله. وقد كان بعض أهل العلم يتصبر على ما يجري من الفاقة، يعني الفقر الشديد وشدة الحاجة، ولا يذهب إلى مجالس هؤلاء لئلا يذل نفسه بالتعرض لهم، ولا يذل ما يحمله من العلم، وإنما يبدي حاجته لبعض إخوانه ومن يقبل كرامتهم وعونهم ممن يتوسم فيه حسن القصد. وفي ذلك قصص وأخبار كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى أن التقرب إليهم وكسب مودتهم عون على أمور كثيرة من مصالح المسلمين، كبناء المساجد وإقامة حلق العلم وغيرها من المصالح الكثيرة. قد كان بعض كبار العلماء يعملون لدى بعض أصحاب السلطان، حتى إن منهم من كان يتولى تأديب أولادهم وتعليمهم. وكل مسلك من هذين المسلكين له حظه من النظر، والعبرة بحال المرء، فإن كان يخشى على نفسه الفتنة، يعني من الذهاب عند الكبراء والأمراء والوزراء بمخالطتهم ومصاحبتهم، فليجتنب مجالسهم وغشيانها. ومن كان يرجو أن يثبت على إرادة الحق والعمل به، ويرجو أن يجري الله عز وجل على يديه خيرا بمخالطتهم ومصاحبتهم من السعي في حوائج الناس وتحقيق عدد من المصالح الشرعية، فهو على سبيل خير. وإنما الذي يخشى أن يطلع الإنسان إلى ما عندهم من الوزارة والسلطان والمال. وأما من كان لا يريد منهم إلا متاع الدنيا، فهو على خطر من الافتتان بهم وإذلال نفسه لهم، وهذا واقع. يذل الإنسان نفسه من أجل أهل السلطان وأهل الوجاهة. قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم في نفسه. الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري رحمه الله تعالى محمد بن شهاب: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأقوال السلف في هذا النوع كثيرة، قد أحسن القائل أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. فإذا دعت حاجة إلى ذلك، أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجعة على مفسدة، بذله وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي للملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصروا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. نعم. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيره، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني. أبو عبيد علي القاسم بن سلام رحمه الله كان يجله الإمام أحمد، يسمعه غريب الحديث، ولو كتاب في غريب الحديث أبو عبيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا، ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح: إنها صفية.
نعم. وهذا أدب مهم للعلماء وأهل الوجاهة، فقد أخرج الشيخان عن صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري: قال المهلب: فيه من الفقه تجنب مواضع التهم، وأن الإنسان إذا خشى أن يسبق إليه بظن سوء، أن يكشف معنى ذلك الظن، ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر في القلوب، وإنما خشى عليه السلام أن يحدث من على الرجل من سوء الظن فتنة، وربما زاغ بها فيأثم أو يرتد. إذا شك في الرسول عليه السلام شكا سيئا، فإنه يكون مرتدا بذلك، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم منزها عند المؤمنين من مواضع التهم، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية السنة الحسنة لأمته أن يتمثلوا فعله أو يمتثلوا أن يمتثلوا فعله عليه الصلاة والسلام أن يمتثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم ومواقف الريب. وقد جاز أن يضرأ المعتكف عن نفسه بالقول، انتبه لهذه النكتة اللطيفة لابن بطال، وكما جاز أن يضرأ المعتكف عن نفسه بالقول كذلك يجوز أن يضرأ عن نفسه بالفعل، كذلك يجوز أن يضرأ عن نفسه بالفعل من يريد أذاه، وليس المعتكف أكثر من المصلي. قد أبيح له أن يضرأ عن نفسه في صلاته من يمر بين يديه، فكذلك المعتكف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراءة.
نعم. حتى لو كان لك من يجلس إليك وصرت معلما للناس، لا تظن أن العلم قد انتهى، لا، إنما العلم إلى المقبرة، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. من أدب أن تبقى على صلة مع شيخك تستشكل المسائل وتحمل المسائل إليه، كما وقع للإمام أحمد غير مرة مسائل ابن هانئ ومسائل الخلال ومسائل عبد الله بن أحمد وجماعة ذاب الإمام أحمد بمسائلهم. أليس معنى أنك صرت تدرس الناس أنك تنقطع عن الدراسة وعن طلب العلم؟ قيل الإمام أحمد: متى إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. لا ينتهي العلم، هو بحر عميق لا ينقطع. نعم.
قال: فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراءة ومطالعة وتعليقة ومباحثة ومذاكرة وتصنيفة، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: عندي مستحيل. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا
إذا ترك. وقال سعيد بن جبير.
وقال
تلميذ ابن عباس.
وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه. لكم معطوف على منصبه. ارتفاع
طيب لا بأس.
وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا، على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
صار وظيفته العلم، إذا جاء شيء يشغله قضاه بعد تحصيل وظيفته من العلم. من يفعل ذلك الآن؟ من وظيفته العلم الآن؟ من هو ذلك؟ نحن نعطي العلم نافلة أوقاتنا، وأما السلف فكانوا يعطون العلم يعطون دنياهم نافلة أوقاتهم، يعيشون بمقدار ما يقضون حوائجهم، وأما العلم فهو شغلهم الشاغل. لذلك أنتج، أقول قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، البخاري غاب 3 أيام فتفقدوه فطرقوا عليه الباب فرد من خلف الباب زملاءه في طلب الحديث، فلم يجدوا عنده ثوبا يلبسه، ما عنده ثوب يخرج يتعلم به. قال فاجتمعنا فاشترينا له ثوبا، تخيل جماعة من الرجال يجتمعوا لكي يشتروا ثوبا واحدا، معناه أنهم جميعا أصابهم الفقر، واشتروا يوما سمكة ورادوا أن يطبخوها، فبقيت 3 أيام ما تفرغوا لطبخها حتى نتنت وخرج ريحها. عبيد بن يعيش 30 سنة أقام لا يتعشى بيده، أخته تلقنه اللقمة ويكتب الحديث. واحد السلف قال اشتهيت الهريسة 10 سنين، 10 سنين عايز يأكل هريسة، قال ما أكلتها لأن وقتها ولأن وقت بيعها كان وقت الدرس. فهل نحن سنحصل ما حصلوا على حالنا هذا مع كثرة النعم التي نحن فيها؟ يقوم البخاري 20 مرة يتذكر المسألة، 20 مرة بالليل يقوم فيشعل المصباح يتذكر المسألة 20 مرة فيقوم يكتبها، يقوم يضع الزيت في المصباح ويشعل المصباح، مش يضغط على الزر يشتغل الضوء، لا، ومع ذلك ما شغلهم هذا التعب والإرهاق في طلب العلم من أما نحن بسط مكيفات ومراوح وماء بارد وطعام لذيذ وفاكهة شهية وشراب بارد، وأين العلم؟ نقصنا أهم شيء وهو الهمة العالية، محرك كل ذلك لا يوجد، سيارة بلا محرك ليس لها قيمة، أما المحرك وحده قد ينتفع به في شيء ما. فيا أيها الإخوة، لا سيما من كان منكم في زمان الشباب يجتهد في التحصيل وليكتب وليدون، لا يجلس هكذا يستمع، اكتب كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة فقال قيد العلم بالكتابة، والعلم صيد والكتابة قيده، لابد الإنسان أن يوثق، إذا صاد غزالة أن يوثقها جيدا ويربطها جيدا حتى لا تهرب منه. كذلك لا تقل أنا أحفظ ما يقال، لا، ولو تحفظ اكتب، يوما ربما يكبر سنك ويصيبك القرف ولا وتنسى، لا تعرف، لا تفوت شيء. الحمد لله لما نطلب العلم على مشايخنا لا يمكن أبدا، والله مرة فقدت القلم وقلت لو ب1000 ريال لا أشتري، وأنا في السعودية لو ب1000 ريال لا أشتري، لأن الجرس الكتاب معك بلا قلم هل سيثمر هذا شيئا؟ على رغم أن التسجيل موجود، لكن تجد لذة وأنت تكتب العلم وتحشي العلم. وأظن ما ذكره المصنف في هذا المقطع كاف عن السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه ومتفقهه وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
إن تصنيف وتأليف الكتب من وسائل حفظ العلم ونقله من جيل إلى آخر، فنفع المصنفات عظيم وزمان نفعها طويل، وها هي الأجيال تستفيد من كتب ومصنفات من سبقها من مئات السنين. وتصانيف العالم ولده المخلد كما ذكر أهل العلم، وما يصنفه العالم إذا كان مفيدا فهو صدقة جارية يبقى له أجرها بعد موته، وهو في القبر يرفعه الله عز وجل بذلك. ومن فضل الله الكريم أن أجر وثواب ذلك لا يقتصر على من صنف المصنفات فقط، بل يدخل في ذلك كل من أسهم في إخراجها وطباعتها ونشرها وتعليمها. سولت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل طباعة الكتب الشرعية الصحيحة ينتفع بها الإنسان بعد موته ويدخل في العلم الذي ينتفع به كما جاء في الحديث؟ فأجابت: حفظ الله وأدامها، طباعة الكتب المفيدة التي ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم هي من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها في حياته، ويبقى أثرها ويجري نفعها له بعد مماته. وأدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي والنسائي والإمام أحمد. وكل من ساهم في إخراج هذا العلم النافع يحصل له هذا الثواب العظيم، سواء كان مؤلفا له أو معلما أو ناشرا له بين الناس أو مخرجا أو مساهما في طباعته، كل بحسب جهده ومشاركته في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. والتصنيف المفيد نعمة عظيمة من الله جل جلاله على عبده. والتصنيف المفيد نعمة عظيمة من الله جل جلاله على عبده، ليس كل أحد يوفق له. والتصنيف له أغراض متنوعة، منها الحصول على المال، ومنها نيل الجاه، ومنها بعض الناس يصنف لكي يأخذ المال، ومنها نيل الجاه والمكانة بين الناس، ومنها الرغبة في الشهرة إلى غير ذلك. وهذه المقاصد كان أهل العلم بعيدين عنها، فقد كان مقصدهم من تصنيفهم أن يكون لله عز وجل خالصا. فالإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الكرماني رحمه الله: إنما أورد البخاري هذا الحديث قبل الشروع في أبواب الكتاب إعلاما بأن هذا المصنف منوي فيه الإخلاص لله تعالى، مجنب عن الأغراض الدنيئة والرياء. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وقد اعترض على المصنف في إدخال حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلا. قال ابن رشيد لم يقصد البخاري، لم يقصد البخاري لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسن نيته في هذا التأليف. وقال العيني رحمه الله أراد بهذا إخلاص القصد وتصحيح النية، وأشار أنه قصد بتأليفه الصحيح وجه الله تعالى، وقد حصل له ذلك رحمه الله تعالى. وقال الحافظ النووي رحمه الله بدأ البخاري بهذا الحديث وإن لم يترجم له، لأن عادة السلف ابتداء المصنفات به تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى به صدر البخاري كتابه الصحيح إشارة منه إلى كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. لقد ذكر أهل العلم أن مقصدهم من تأليفهم أن يكون خالصا لوجه الله، لوجه الله تعالى. قال الكرماني في مقدمة كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري عن تصنيفه وما توسلت به إلى غرض دنيوي من مال أو جاه، إلى أن قال بل جعلته لله ولوجهه خالصا. وقال الشاطبي رحمه الله صاحب قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني قال رحمه الله تعالى لا يقرأ قصيدتي هذه أحد إلا نفعه الله عز وجل بها، إلا نفعه الله عز وجل بها، لأني نظمتها لله تعالى مخلصا له في ذلك. ومن كان تصنيفه لله رفعه الله عز وجل وبقيت مصنفاته ينتفع بها الناس. قال الكرماني رحمه الله عن صحيح البخاري لما صحح فيه النية وصف فيه الطوية جعل الله تعالى كتابه علما من أعلام الإسلام. وقال عنه الإمام العيني، وقال عنه العيني رحمه الله تعالى أعطي هذا الكتاب يعني صحيح البخاري ما لم يعط غيره من كتب الإسلام، ما لم يعط غيره من كتب الإسلام، وقبله أهل المشرق والمغرب يعني صحيح البخاري. وقد صنف الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى الموطأ، فعمل من كان في المدينة يومئذ من العلماء الموطئات، فقيل له شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب، بعمل هذا الكتاب، وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله. فماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ فقال إيتون بما عملوا، فأتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه وقال لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله، فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر. الله المستعان. ودخل المزني رحمه الله تعالى يوما على الشافعي وكان يصنف كتابا، فقال له رحمك الله إن أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة صنفوا الكتب الكثيرة. فقال له يا إبراهيم نصنف ويصنفون، نصنف ويصنفون، وما كان الله تعالى يبقى إلى الدهر. وقد سئل أبو موسى الضرير عن كتب الشافعي كيف سارت في الناس يعني انتشرت، فقال أراد الله بعلمه فرفعه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مصنفات الإمام الشيرازي قال انتشرت تصانيفه من علماء الشافعية. الشيرازي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في كتابه العظيم المجموع، ومات رحمه الله دون أن ينتهي من تأليفه. قال انتشرت تصانيفه شرقا وغربا لبركة إخلاصه. والتصنيف أيها الإخوة لحاجة الناس وليس للتكاثر أو الاستكثار. فالتصنيف والتأليف في عصرنا في كثير منه ليس لحاجة الناس إليه، وإنما لحاجة المصنف للكتابة من أجل الظهور والانتشار والحصول على المال والجاه ونيل المناصب والألقاب وسماع المدح والثناء ولهذا كثرت المؤلفات لكن المفيد النافع منها قليل. وأهل العلم يؤلفون نحاية الناس. يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى عن مؤلفات الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن أجداده رحمه الله: مؤلفاته المتنوعة إنما كانت بحسب حاجة الناس إليها، ليست للتكاثر أو للاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه. وانظر رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ثلاث الأصول والأصول الثلاثة، قواعد الأربع، رواقد الإسلام، كتاب التوحيد، مختصر زاد المعاد، مختصر السيرة النبوية، كلها كتب نافعة مهمة لطالب العلم. فلم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن لأجل أن يدعو، وبين الأمرين فرق. الاستخارة عند التصنيف: لقد كان من منهج بعض أهل العلم الاستخارة عند تصنيف للكتب. قال ابن عقيل من علماء الحنابلة: ما صنف الإمام الشيرازي مسألة إلا بعد أن يصلي ركعتين. وقال الإمام ابن جرير الطبري الملقب بشيخ المفسرين رحمه الله: استخرت الله تعالى في عمل كتب التفسير. وقال الإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق رحمه الله: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت الصلاة مستخيرا حتى يفتح لي فيها، ثم أبتدأ التصنيف. وقال القاضي ابن أبي يعلى في مقدمة كتابي طبقات الحنابلة: هذا كتاب استخرنا الله في تأليفه. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في مقدمة كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، رسالة صغيرة لطيفة، لطائف المعارف: وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع هذا الكتاب. وأيضا من الأدب عند التصنيف والتأليف سؤال الله عز وجل الإعانة على التصنيف، سؤال الله عز وجل الإعانة على التأليف وعدم الاغترار بالنفس. فالعبد إذا لم يكن له من الله عون وتسديد وتوفيق فإن أول ما يقضي عليه هو اغتراره بنفسه وعدم افتقاره لربه. وكان أهل العلم يسألون الله عز وجل الإعانة في التصنيف. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: سألت الله العون على ما نويته من تصنيف التفسير. طبعا هذا التفسير الحمد لله خالي من أي تأويل في الصفات، تفسير محمد بن جرير الطبري الملقب بإمام المفسرين أو شيخ المفسرين، وكان له مذهب كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، إلا أن وكذلك السفيانان ابن عيينة والثوري، لكن تلامذتهم لم يدونوا، فاندثر علمهم في الكتب وبين الناس. يقول رحمه الله تعالى الإمام محمد بن جرير الطبري: سألت الله العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله بثلاث سنين فأعانني. وقال القاضي ابن أبي يعلى رحمه الله في مقدمة كتاب طبقات الحنابلة: هذا كتاب سألنا الله المعونة فيه. هنا سألنا الله المعونة فيه أو المعونة على تصنيفه. وقال الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. من الأدب أيضا في المصنفات عدم الاستعجال في إخراج المصنفات. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى: لا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه، لا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه. وعلى هذا سار أهل العلم هم لا يستعجلون في إخراج مصنفاتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: صنفت كتبي ثلاث مرات ينظر فيها. والتصنيف الجاد عمل يحتاج لجهد كبير ووقت طويل قد يصل إلى سنين عديدة، ولا يخرج من ذلك إلا من منحه الله موهبة عظيمة على التصنيف، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكر أنه صنف كتابه العظيم العقيدة الوسطية في جلسة بين المغرب والعشاء. فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله وجوده وكرمه. لقد مكث بعض أهل العلم في التصنيف أعواما عديدة وأزمنة مديدة. فممن مكث 40 سنة الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، 40 سنة يؤلف في كتاب. والإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتاب غريب الحديث 40 سنة. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة 40 سنة. والشيخ محمد ابن الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، هذا في التفسير، 40 سنة. الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع 40 سنة. وممن مكث 30 سنة الإمام ابن عبد البر المالكي شيخ المالكية في كتاب التمهيد، ألفه في 30 سنة. أن يصبر على هذا أيضا. وهذا محمد بن حمزة الرومي رحمه الله في مصنف له في أصول الفقه. وممن مكث أكثر من 25 سنة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي يحرق الحدادية، هذا كتاب اليوم فتح الباري شرح صحيح البخاري. بقي كم سنة؟ 25. والبخاري جلس كم سنة؟ 15. يعني عمر الكتاب كله شرحا وتأليفا 40 سنة. هذا موجود الآن، موجود الآن، تلاقي الطالب يكتب طلع مؤلفات اشتغل. ومن مكث 20 عاما الإمام المزني رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه. ومن مكث 15 عاما الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري في كتابه الصحيح، والزجاج النحوي رحمه الله في كتابه معاني القرآن، والإمام محمد السجستاني رحمه الله في كتابه نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، والإمام الشيرازي رحمه الله في كتابه المهذب، والإمام السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط. فما أحسن التأني في التصنيف وعدم الاستعجال في إخراج المؤلفات. يأذن؟ طيب، لعلنا نقف عند التعب وبذل الجهد من أجل جودة التصنيف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأحسن الأخلاق والآداب، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة المجموع للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وفي المجلس 31 على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي تتمة باب آداب المعلم قال رحمه الله تعالى: ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوها من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، على الشيخ والمعلم أن يحافظ على الأذكار، لا سيما أذكار طرفي النهار، ففيها خير كثير يحصل العبد إذا وفق لقولها والمحافظة عليها، ويدفع الله بها عنه شرا كثيرا. وكلما كان القلب متواطئا مع اللسان زاد أثرها وعظم نفعها، لأن هذا يثمر العلم بالله ويهيج المحبة له سبحانه ويثير الحياء منه ويبعث على مخافته جل وعلا، ويدعو إلى مراقبته، ويرضى عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. الإنسان إذا جلس يذكر الله يجتهد في أن يتواطأ القلب مع اللسان. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ضحى بعد الفجر. ولما كلمه ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذه مرة قال: أنت ها هنا منذ الصباح؟ قال: نعم. قال: هذه غدوتي، ولو لم أفعلها لخرت قواي. الإنسان يجتهد أن يتواطأ قلبه مع لسانه ولا ينشغل. قد رأينا من علمائنا يجلسون ساعة إلا ربع 45 دقيقة، الشيخ عبد العزيز الرجعي يذكر الله بعد الفجر أذكار الصباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه.
نعم. قال القاسمي محمد جمال الدين رحمه الله تعالى في موعظة المؤمنين: المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، ويعنى بها حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياه، وأما المعرفة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت. انتهى كلام رحمه الله تعالى. قال الله تعالى من الآيات التي جاءت في المراقبة قول الله عز وجل، قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب على عباده، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وقال سبحانه حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال عز وجل: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله جل وعلا يعلم ما يكنه الصدر وما يعلنه الإنسان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتقي أحدكم، يعني يخاف أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله وسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. قال أبو سليمان: إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان يجتهد دائما أن يظهر أفضل ما عنده أمام الناس، وربما خلى بمعاصي الله فرأى الله منه أقبح ما يكون والعياذ بالله. فهل هذا يليق بالله جل وعلا؟ إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا ربي أنت تذم مرة وتحمد مرة، وكله من عندك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراقبة أيها الإخوة، قال عنها ابن القيم: تعريفها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، ومطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وقال الشيخ بدر الدين بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، قال: في آداب العالم في نفسه: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم، أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. وقال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك بن الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك علمه، فليرى عليك لعله عمله، فليرى عليك عمله وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف على ما أشهر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها، وهو من أهمها، أن لا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا.
نعم. إذلال العلم يكون بجعله وسيلة للتآكل به عند الكبراء أو ابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، فيبذله لهم وهو ليس وهم ليس لهم رغبة في الانتفاع به فيما يقربهم إلى الله، وإنما يريدون من ورائه شيئا من متاع الدنيا. وأما بذل العلم بنية صالحة لمن يظن أنه ينتفع به من الكبراء وغيرهم فهذا من البذل النافع، ودعوة المقصر وتنبيهه ونصحه هذا من النصيحة المأمور بها، إما وجوبا وإما استحبابا بحسب الحال ما لم يعارض ذلك معارض أرجح. وقد كره بعض السلف غشيان مجالس الكبراء كالحكام كالحاكم ووزرائه وأصحاب الثروة والترفع من الناس ممن يمد الناس إليهم أبصارهم ويطمعون فيما في أيديهم، وعدوا إتيانهم في غير دعوة ونصيحة وإنما لمقاربتهم والانتفاع بهم في بعض أمور الدنيا، عدوا ذلك من إذلال العلم. يذهب الإنسان إلى الأغنياء والوجهاء والحكام والوزراء من أجل ما عندهم من الوجاهة والمال وبذل العلم لهم دون أن ينتفعوا به، فهذا لا شك من إهانة العلم وإذلاله. وقد كان بعض أهل العلم يتصبر على ما يجري من الفاقة، يعني الفقر الشديد وشدة الحاجة، ولا يذهب إلى مجالس هؤلاء لئلا يذل نفسه بالتعرض لهم ولا يذل ما يحمله من العلم، وإنما يبدي حاجته لبعض إخوانه ومن يقبل كرامتهم وعونهم ممن يتوسم فيه حسن القصد. وفي ذلك قصص وأخبار كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى أن التقرب إليهم وكسب مودتهم عون على أمور كثيرة من مصالح المسلمين، كبناء المساجد وإقامة حلق العلم وغيرها من المصالح الكثيرة. قد كان بعض كبار العلماء يعملون لدى بعض أصحاب السلطان، حتى إن منهم من كان يتولى تأديب أولادهم وتعليمهم، وكل مسلك من هذين المسلكين له حظه من النظر، والعبرة بحال المرء، فإن كان يخشى على نفسه الفتنة، يعني من الذهاب عند الكبراء والأمراء والوزراء بمخالطتهم ومصاحبتهم، فليجتنب مجالستهم أو فليجتنب مجالسهم وغشيانها. ومن كان يرجو أن يثبت على إرادة الحق والعمل به ويرجو أن يجري الله عز وجل على يديه خيرا بمخالطتهم ومصاحبتهم من السعي في حوائج الناس وتحقيق عدد من المصالح الشرعية فهو على سبيل خير. وإنما الذي يخشى أن يطلع الإنسان إلى ما عندهم من الوزارة والسلطان والمال. وأما من كان لا يريد منهم إلا متاع الدنيا فهو على خطر من الافتتان بهم وإذلال نفسه لهم، وهذا واقع، يذل الإنسان نفسه من أجل أهل السلطان وأهل الوجاهة. قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم في نفسه: الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري رحمه الله تعالى محمد بن شهاب: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأقوال السلف في هذا النوع كثيرة، قد أحسن القائل أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. فإذا دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجعة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي للملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصروا بذلك فضول الأغراض الدنيوية، وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، لا على أنهم قصروا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. نعم وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيره، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني، أبو عبيد علي القاسم بن سلام رحمه الله كان يجله الإمام أحمد، يسمعه غريب الحديث ولو كتاب في غريب الحديث أبو عبيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا، ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح: إنها صفية.
نعم. وهذا أدب مهم للعلماء وأهل الوجاهة، فقد أخرج الشيخان عن صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري: قال المهلب: فيه من الفقه تجنب مواضع التهم، وأن الإنسان إذا خشى أن يسبق إليه بظن سوء أن يكشف معنى ذلك الظن ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر في القلوب وإنما خشى عليه السلام أن يحدث من على الرجل من سوء الظن فتنة، وربما زاغ بها فيأثم أو يرتد. إذا شك في الرسول عليه السلام شكا سيئا فإنه يكون مرتدا بذلك، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم منزها عند المؤمنين من مواضع التهم، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية السنة الحسنة لأمته أن يتمثلوا فعله أو يمتثلوا فعله عليه الصلاة والسلام أن يمتثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم ومواقف الريب. وقد جاز أن يضرأ المعتكف عن نفسه بالقول، انتبه لهذه النقطة اللطيفة لابن بطال، وكما جاز أن يضرأ المعتكف عن نفسه بالقول كذلك يجوز أن يضرأ عن نفسه بالفعل من يريد أذاه، وليس المعتكف أكثر من المصلي، قد أبيح له أن يضرأ عن نفسه في صلاته من يمر بين يديه، فكذلك المعتكف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه في درسه واشتغاله فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء.
نعم، حتى لو كان لك من يجلس إليك وصرت معلما للناس لا تظن أن العلم قد انتهى، لا، إنما العلم إلى المقبرة، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. مناسبة أن تبقى على صلة مع شيخك تستشكل المسائل وتحمل المسائل إليه، كما وقع الإمام أحمد غير مرة، مسائل ابن هانئ ومسائل الخلال ومسائل عبد الله بن أحمد وجماعة ذاو الإمام أحمد بمسائلهم. أليس معنى أنك صرت تدرس الناس أنك تنقطع عن الدراسة وعن طلب العلم؟ قيل الإمام أحمد: متى إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. لا ينتهي العلم، هو بحر عميق لا ينقطع. نعم.
قال: فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: عندي مستحيل. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا
إذا ترك، وقال سعيد بن جبير،
وقال
تلميذ ابن عباس،
وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه. لكم معطوف على منصبه. ارتفاع
قدر وارتفاع شهرته. طيب، لا بأس.
وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا، على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
صار وظيفته العلم، إذا جاء شيء يشغله قضاه بعد تحصيل وظيفته من العلم. من يفعل ذلك الآن؟ من وظيفته العلم الآن؟ من هو ذلك؟ نحن نعطي العلم نافلة أوقاتنا، وأما السلف فكانوا يعطون العلم، يعطون دنياهم نافلة أوقاتهم، يعيشون بمقدار ما يقضون حوائجهم، وأما العلم فهو شغلهم الشاغل. لذلك أنتج، يقول قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: البخاري غاب 3 أيام فتفقدوه فطرقوا عليه الباب فرد من خلف الباب زملاؤه في طلب الحديث، فلم يجدوا عنده ثوبا يلبسه، ما عنده ثوب يخرج يتعلم به. قال فاجتمعنا فاشترينا له ثوبا. تخيل جماعة من الرجال يجتمعوا لكي يشتروا ثوبا واحدا، معناه أنهم جميعا أصابهم الفقر، واشتروا يوما سمكة ورادوا أن يطبخوها، فبقيت 3 أيام ما تفرغوا لطبخها حتى نتنت وخرج ريحها. عبيد بن يعيش 30 سنة أقام لا يتعشى بيده، أخته تلقمه اللقمة ويكتب الحديث. واحد السلف قال اشتهيت الهريسة 10 سنين، 10 سنين عايز يأكل هريسة، قال ما أكلتها لأن وقتها ولأن وقت بيعها كان وقت الدرس. فهل نحن سنحصل ما حصلوا على حالنا هذا مع كثرة النعم التي نحن فيها؟ يقوم البخاري 20 مرة، يتذكر المسألة 20 مرة بالليل، يقوم فيشعل المصباح يتذكر المسألة 20 مرة فيقوم يكتبها، يقوم يضع الزيت في المصباح ويشعل المصباح، مش يضغط على الزر يشتغل الضوء، لا، ومع ذلك ما شغلهم هذا التعب والإرهاق في طلب العلم من طلب. أما نحن بسط مكيفات ومراوح وماء بارد وطعام لذيذ وفاكهة شهية وشراب بارد، وأين العلم؟ نقصنا أهم شيء وهو الهمة، الهمة العالية، محرك كل ذلك لا يوجد. سيارة بلا محرك ليس لها قيمة، أما المحرك وحده قد ينتفع به في شيء ما. فيا أيها الإخوة، لا سيما من كان منكم في زمان الشباب ليجتهد في التحصيل وليكتب وليدون، لا يجلس هكذا يستمع، اكتب كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة فقال قيدوا العلم بالكتابة، والعلم صيد والكتابة قيده، لابد الإنسان أن يوثق، إذا صاد غزالة أن يوثقها جيدا ويربطها جيدا حتى لا تهرب منه. كذلك لا تقول أنا أحفظ ما يقال، لا، ولو تحفظ اكتب، يوما ربما يكبر سنك ويصيبك القرف ولا وتنسى، لا تعرف، لا تفوت شيء. الحمد لله لما نطلب العلم على مشايخنا لا يمكن أبدا. والله مرة فقدت القلم، قلت لو ب1000 ريال لا أشتري، وأنا في السعودية لو ب1000 ريال لا أشتري، لأنك جرز الكتاب معك بلا قلم، هل سيثمر هذا شيئا؟ رغم أن التسجيل موجود، لكن تجد لذة وأنت تكتب العلم وتحشي العلم. وأظن ما ذكره المصنف في هذا المقطع كاف عن السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقهه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
إن تصنيف وتأليف الكتب من وسائل حفظ العلم ونقله من جيل إلى آخر، فنفع المصنفات عظيم وزمان نفعها طويل، وها هي الأجيال تستفيد من كتب ومصنفات من سبقها من مئات السنين. وتصانيف العالم ولده المخلد كما ذكر أهل العلم، وما يصنفه العالم إذا كان مفيدا فهو صدقة جارية يبقى له أجرها بعد موته، وهو في القبر يرفعه الله عز وجل بذلك. ومن فضل الله الكريم أن أجر وثواب ذلك لا يقتصر على من صنف، على من صنف المصنفات فقط، بل يدخل في ذلك من صنف المصنفات فقط بل يدخل في ذلك كل من أسهم في إخراجها وطباعتها ونشرها وتعليمها. سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل طباعة الكتب الشرعية الصحيحة ينتفع بها الإنسان بعد موته ويدخل في العلم الذي ينتفع به كما جاء في الحديث؟ فأجابت: حفظها الله وأدامها، طباعة الكتب المفيدة التي ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم هي من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها في حياته، ويبقى أثرها ويجري نفعها له بعد مماته. وأدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي والنسائي والإمام أحمد. وكل من ساهم في إخراج هذا العلم النافع يحصل له هذا الثواب العظيم، سواء كان مؤلفا له أو معلما أو ناشرا له بين الناس أو مخرجا أو مساهما في طباعته، كل بحسب جهده ومشاركته في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. والتصنيف المفيد نعمة عظيمة من الله جل جلاله على عبده. والتصنيف المفيد نعمة عظيمة من الله جل جلاله على عبده، ليس كل أحد يوفق له. والتصنيف له أغراض متنوعة، منها الحصول على المال، ومنها نيل الجاه، ومنها بعض الناس يصنف لكي يأخذ المال، ومنها نيل الجاه والمكانة بين الناس، ومنها الرغبة في الشهرة إلى غير ذلك. وهذه المقاصد كان أهل العلم بعيدين عنها، فقد كان مقصدهم من تصنيفهم أن يكون لله عز وجل خالصا. فالإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الكرماني رحمه الله: إنما أورد البخاري هذا الحديث قبل الشروع في أبواب الكتاب إعلاما بأن هذا المصنف منوي فيه الإخلاص لله تعالى، مجنب عن الأغراض الدنيئة والرياء. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وقد اعترض على المصنف في إدخال حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلا. قال ابن رشيد: لم يقصد البخاري لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسن نيته في هذا التأليف. وقال العيني رحمه الله: أراد بهذا إخلاص القصد وتصحيح النية، وأشار أنه قصد بتأليفه الصحيح وجه الله تعالى، وقد حصل له ذلك رحمه الله تعالى. وقال الحافظ النووي رحمه الله: بدأ البخاري بهذا الحديث وإن لم يترجم له، لأن عادة السلف ابتداء المصنفات به تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: به صدر البخاري كتابه الصحيح إشارة منه إلى كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. لقد ذكر أهل العلم أن مقصدهم من تأليفهم أن يكون خالصا لوجه الله لوجه الله تعالى. قال الكرماني في مقدمة كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري عن تصنيفه: وما توسلت به إلى غرض دنيوي من مال أو جاه، إلى أن قال: بل جعلته لله ولوجهه خالصا. وقال الشاطبي رحمه الله صاحب قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني، قال رحمه الله تعالى: لا يقرأ قصيدتي هذه أحد إلا نفعه الله عز وجل بها، إلا نفعه الله عز وجل بها، لأني نظمتها لله تعالى مخلصا له في ذلك. ومن كان تصنيفه لله رفعه الله عز وجل، وبقيت مصنفاته ينتفع بها الناس. قال الكرماني رحمه الله عن صحيح البخاري: لما صحح فيه النية وصف فيه الطوية جعل الله تعالى كتابه علما من أعلام الإسلام. وقال عنه الإمام العيني، وقال عنه العيني رحمه الله تعالى: أعطي هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، ما لم يعط غيره من كتب الإسلام، ما لم يعط غيره من كتب الإسلام، وقبله أهل المشرق والمغرب، يعني صحيح البخاري. وقد صنف الإمام مالك رحمه الله تعالى الموطأ، فعمل من كان في المدينة يومئذ من العلماء الموطئات، فقيل له: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب، بعمل هذا الكتاب، وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله. فماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ فقال: إيتون بما عملوا. فأتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر. الله المستعان. ودخل المزني رحمه الله تعالى يوما على الشافعي وكان يصنف كتابا، فقال له: رحمك الله، إن أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة صنفوا الكتب الكثيرة. فقال له: يا إبراهيم، مصنف ويصنفون، وما كان الله تعالى يبقى إلى الدهر. وقد سئل أبو موسى الضرير عن كتب الشافعي كيف سارت في الناس، يعني انتشرت، فقال: أراد الله بعلمه فرفعه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مصنفات الإمام الشيرازي، قال: انتشرت تصانيفه من علماء الشافعية. الشيرازي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في كتابه العظيم المجموع، ومات رحمه الله دون أن ينتهي من تأليفه. قال: انتشرت تصانيفه شرقا وغربا لبركة إخلاصه. والتصنيف أيها الإخوة لحاجة الناس وليس للتكاثر أو الاستكثار. فالتصنيف والتأليف في عصرنا في كثير منه ليس لحاجة الناس إليه، وإنما لحاجة المصنف للكتابة من أجل الظهور والانتشار والحصول على المال والجاه ونيل المناصب والألقاب وسماع المدح والثناء. ولهذا كثرت المؤلفات لكن المفيد النافع منها قليل، وأهل العلم يؤلفون لحاجة الناس. يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى عن مؤلفات الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن أجداده رحمه الله: مؤلفاته المتنوعة إنما كانت بحسب حاجة الناس إليها، ليست للتكاثر أو للاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه. وانظر رسائل الشيخ محمد بن الوهاب: ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة، قواعد الأربع، رواقض الإسلام، كتاب التوحيد، مختصر زاد المعاد، مختصر السيرة النبوية، كلها كتب نافعة مهمة لطالب العلم. فلم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن لأجل أن يدعو، وبين الأمرين فرق. الاستخارة عند التصنيف: لقد كان من منهج بعض أهل العلم الاستخارة عند تصنيف للكتب. قال ابن عقيل: من علماء الحنابلة ما صنف الإمام الشيرازي مسألة إلا بعد أن يصلي ركعتين. وقال الإمام ابن جرير الطبري الملقب بشيخ المفسرين رحمه الله: استخرت الله تعالى في عمل كتب التفسير. وقال الإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق رحمه الله: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت الصلاة مستخيرا حتى يفتح لي فيها ثم أبتدأ التصنيف. وقال القاضي ابن أبي يعلى في مقدمة كتابه طبقات الحنابلة: هذا كتاب استخرنا الله في تأليفه. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في مقدمة كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، رسالة صغيرة لطيفة لطائف المعارف: وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع هذا الكتاب. وأيضا من الأدب عند التصنيف والتأليف سؤال الله عز وجل الإعانة على التصنيف، سؤال الله عز وجل الإعانة على التأليف وعدم الاغترار بالنفس. فالعبد إذا لم يكن له من الله عون وتسديد وتوفيق فإن أول ما يقضي عليه هو اغتراره بنفسه وعدم افتقاره لربه. وكان أهل العلم يسألون الله عز وجل الإعانة في التصنيف. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: سألت الله العون على ما نويته من تصنيف التفسير. طبعا هذا التفسير الحمد لله خالي من أي تأويل في الصفات، تفسير محمد بن جرير الطبري الملقب بإمام المفسرين أو شيخ المفسرين، وكان له مذهب كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، إلا أن وكذلك السفيانان ابن عيينة والثوري، لكن تلامذتهم لم يدونوا فاندثر علمهم في الكتب وبين الناس. يقول رحمه الله تعالى الإمام محمد بن جرير الطبري: سألت الله العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله بثلاث سنين فأعانني. وقال القاضي ابن أبي يعلى رحمه الله في مقدمة كتاب طبقات الحنابلة: هذا كتاب سألنا الله المعونة فيه. هنا سألنا الله المعونة فيه أو المعونة على تصنيفه. وقال الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. من الأدب أيضا في المصنفات عدم الاستعجال في إخراج المصنفات. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى: لا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه، لا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه. وعلى هذا سار أهل العلم هم لا يستعجلون في إخراج مصنفاتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: صنفت كتبي ثلاث مرات ينظر فيها. والتصنيف الجاد عمل يحتاج لجهد كبير ووقت طويل قد يصل إلى سنين عديدة، ولا يخرج من ذلك إلا من منحه الله موهبة عظيمة على التصنيف، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكر أنه صنف كتابه العظيم العقيدة الوسطية في جلسة بين المغرب والعشاء. فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله وجوده وكرمه. لقد مكث بعض أهل العلم في التصنيف أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ممن مكث 40 سنة الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، 40 سنة يؤلف في كتاب. والإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتاب غريب الحديث 40 سنة. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة 40 سنة. والشيخ محمد ابن الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، هذا في التفسير، 40 سنة. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب روض المربع شرح زاد المستقنع 40 سنة. وممن مكث 30 سنة الإمام ابن عبد البر المالكي شيخ المالكية في كتاب التمهيد، ألفه في 30 سنة. أن يصبر على هذا يا رب. وهذا محمد بن حمزة الرومي رحمه الله في مصنف له في أصول الفقه. وممن مكث أكثر من 25 سنة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي يحرق الحدادية، هذا كتاب اليوم فتح الباري شرح صحيح البخاري. بقي كم سنة؟ 25. والبخاري جلس كم سنة؟ 15. يعني عمر الكتاب كله شرحا وتأليفا 40 سنة. هذا موجود الآن، موجود الآن، تلاقي الطالب يكتب طلع مؤلفات مؤلفات اشتغل. ومن مكث 20 عاما الإمام المزني رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه. ومن مكث 15 عاما الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري في كتابه الصحيح، والزجاج النحوي رحمه الله في كتابه معاني القرآن، والإمام محمد السجستاني رحمه الله في كتابه نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، والإمام الشيرازي رحمه الله في كتابه المهذب، والإمام السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط، فما أحسن التأني في التصنيف وعدم الاستعجال في إخراج المؤلفات. يا ذن طيب، لعلنا نقف عند التعب وبذل الجهد من أجل جودة التصنيف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأحسن الأخلاق والآداب، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحن صحيح.